وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
فَدَعَوْا إِلَى هَدِي النَّبِيِّ وَأَقْبَلُوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدين الكرام، حلقة اليوم تحت عنوان العالم الإسلامي في خطر، هذا هو عنوان لقاء اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول، اللهم أمين. في البداية مشاهدين الكرام، يتجدد اللقاء دائما مع فضيلة العالم الجليل المؤرخ الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ الإسلامي. أنا أستاذ دكتور جمال، مشاهدين الكرام، كنا في لقاء السبت الماضي كنا قد تكلمنا عن مسألة فلسطين والخطر اللي بيهدد القضية الفلسطينية بأكملها، وقررنا وقلنا إذا كان اليهود يقولون لا معنى لإسرائيل بدون القدس، أنا بتمنى أن الكل يحفظ الكلام اللي احنا بنقوله، لأن كلمات بسيطة ولكن تحمل معاني كثيرة ورسائل عديدة جدا جدا جدا. لابد من تربية الأبناء على ذلك، لابد من تربية الأجيال على ذلك، لابد أن الكل أب وكل أم وكل ابن وكل بنت يفهم هذا الكلام، لأن المشكلة مشاهدنا الكرام نحن في خطر الآن. الخطر مش في فلسطين فقط ولا الخطر في العراق فقط، الخطر بيهدد الكل، الكل بلا استثناء. فأنا بقول لحضراتكم إذا كان اليهود يقولون لا معنى لإسرائيل بدون القدس، فنحن نقول لهم لا معنى للعرب بدون فلسطين. أيضا نؤكد ونكرر دائما مع أستاذنا وعلمنا وزرع فينا الكلام ده، أنه ليس لليهود حقوق تاريخية أو شرعية أو قانونية في بيت المقدس. القدس هي قضية المسلمين الأولى، بيت المقدس إسلامية وتحريرها فريضة في رقاب المسلمين. النقطة دي احنا تكلمنا في هذا الكلام، ودايما في كل لقاء بنؤكد على هذا الكلام. بالفعل هناك رد فعل لهذه الحلقات بفضل الله تبارك وتعالى، في آباء وأمهات بيتكلموا بيقولوا احنا بنسمع الكلام وبنحاول في الجلسة الأسبوعية مع الأولاد في العطلة الأسبوعية بنقعد معاهم ونتكلم ونعرفهم تاريخ القدس ونعرفهم من العدو ومن الصديق، زي ما احنا اتكلمنا في الأسبوع الماضي. أيضا في اللقاء الماضي مشاهدينا كنا ركزنا على مسألة أمانة الكلمة، الإعلام عليه دور، الصحفيين عليهم دور، كل من بيده قلم عليه دور، المثقفين عليهم دور، أمانة الكلمة، وقلنا إن الكلمة لأن شأنها عظيم وخطرها جسيم إلى غير ذلك. النهاردة مشاهدينا الكرام أحب أنوه بس في البداية وندخل على موضوعنا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى، إن في ضوابط بتحكمنا في هذه الحلقات. إيه الضوابط اللي بتحكمنا في هذه الحلقات؟ لأن عشان بس تبقى الصورة واضحة، أولا الكلمة أمانة من باب وأقيموا الشهادة لله، أولا ثانيا الإيمان بوحدة الأصل البشري، الإنسان كله حرمة، نسله لنسله حرمة ولمعتقده حرمة، الإنسان كل الإنسان مخلوق مكرم بنفخة من روح الله لعقله ونسله وماله ودمه حرمة. أيضا ودي نقطة مهمة جدا، أهل الكتاب شركاء في الوطن، أهل الكتاب شركاء في الوطن ولهم حقوق المواطنة الكاملة، ونحن مطالبون ببرهم والعدل معهم. لا نعادي الغرب أو الشرق لكونه نصرانيا أو يهوديا، ولكن نعادي من يعادينا، نعادي المعتدين المغتصبين الذين يحتلون الأوطان ويسلبون الثروات. العالم الإسلامي واقع تحت تكليف الله عز وجل لنا حيال فلسطين منذ 91 سنة. بقول لحضراتكم العالم الإسلامي في خطر، هنعرف الكلام ده وحنتأكد من هذا الكلام إن شاء الله مع أستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي. أنا عايز أدخل مع حضرتك دكتور جمال في البداية القضية الفلسطينية. إحنا بنؤكد دايما أن قضية فلسطين وقضية القدس ومدينة القدس ليست قضية فلسطين وحدهم، ولكن دي قضية العالم الإسلامي بأكمله، لأن الله تبارك وتعالى سيسأل كل إنسان منا ماذا قدمت له. أنا عايز أدخل مع حضرتك في البداية عشان ندخل في المحاور الأخرى في العالم الإسلامي في خطر، عايز أعرف في البداية إيه الأهداف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والهدف
نعم
أن نذكر الأمة يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم.
نعم.
الهدف الثاني تحرير الولاء والبراء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.
نعم.
وينبني على ذلك أيضا المقاطعة وعدم التطبيع وعدم التواصل في مشروعات تجارية من شأنها تقوي العدو. الهدف الرابع أن نعد أنفسنا لمواجهة عدو دائما يستخدم القوة العسكرية المفرطة ويستخدم أسلحة الدمار الشامر لتحقيق أهداف. ودليل على ذلك ما حدث في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وما حدث على أرض فلسطين من 91، وما حدث على سبيل المثال في مصر يعني في سنة 56 و67، وما حدث على أرض فلسطين هذه على سبيل المثال شهر لاستخدام العدو. طالما العدو يفرط في استخدام القوة وعد لهم، لأن العدو احتلال استيطاني عنصري لن يخرج، يقترع شعبا من جذوره، يهود الأرض والمقدسات، ويقوم بتشريد وإبادة أهل هذه الأرض المقدسة وغيرها من أرض الإسلام علشان يحقق مشروعه اللي هو مشروع الشرق الأوسط الكبير، دولة يهودية صهيونية تمتد بحدودها التوراتية كما يزعمون من النيل الفرات. لكن الله سبحانه وتعالى علمنا إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ربنا إن الله لا يصح عمل المسلمين. أمام الآن يعني إحصائية عشان ندرك كم يعني قدمنا من الشهداء والتضحيات عشان ندرك أن اليهود، احنا حضرتك منذ قليل ذكرتنا نحن لا نعادي اليهود لكونهم يهودا ولا النصارى لكونهم نصارى لكن وشاهدنا الأيام الماضية الحملات اللي خرجت منذ سنوات كثيرة لنصرة قضية فلسطين وقضية المسلمين الأولى اللي هي المفروض احنا أولى بنصرتها من غيرنا، لكن الغرب الآن وشاهدنا يهودا ناس محترمين ينصرون القضية الفلسطينية ويعني يستنكرون الحصار المذل المهين لشعب مش من 3 سنوات، ده شعب مهان من 91 سنة. فهؤلاء لا يمكن أن الأعداء الذين استحلوا الأوطان والدماء والمقدسات لا يمكن أن يكونوا، وقدموها وأمامي إحصائية عن ما قدمته الشعوب العالم على خط 3 نماذج، الشعب الفلسطيني وشعب مصر وشعب لبنان. كم قدموا من شهادات إحصائية من 48 لسنة 1993 قدمت فلسطين 261 ألف شهيد نحسبهم كذلك 261 ألف و 186 ألف جريح و 161 ألف معوق حوالي 608 ألف
تمام.
يعني أكثر من نصف مليون يعني. وقدمت مصر بالإضافة إلى شعب فلسطين 2 مليون فلسطيني تحولوا إلى لاجئين خارج حدود فلسطين، الآن أصبحوا في الشتات 5,440,000 فلسطيني في الشتات يبحث كيفية السبيل إلى عودته ما يجد من ينصره.
نعم.
مصر قدمت من 48-93 وخاصة حرب 56-67 39,000 شهيد نحسبهم كذلك و 73,000 جريح 61,000 معوق وأكثر من 2 مليون تم تهجيرهم من مدن القناة الإسماعيلية وبورسعيد السويس سنة 56 و 67 لبنان لأصغر تعتبر أصغر دولة.
نعم.
قدمت 90,000 شهيد نحسبهم كذلك، و115,000 جريح، و9,627 معوق. هل الصهاينة المدعومين من دول الغرب مالا وعتادا أصدقاء لنا، إخوان لنا، أحبابنا، أم أنهم أعداء لنا؟ أعداء لنا. طب من قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولتستبين سبيل المجرمين. وأوثق الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله. هذا عدو ولن يقف الصهاينة عند هذا. أمام الآن مخططات نشرت من الثمانينات تؤكد أن العدوان الصهيوني الغربي لن يقف عندما وقف إليه الآن.
قول لنا المخططات دي يا دكتور بعد إذنك.
لا، مجموعة مخططات أنا يعني نشرها.
نعم.
الرجل فرنساوي اسمه رجاء جارودي.
جارودي نعم.
كتب كتابا اسمه ملف إسرائيل. ملف إسرائيل هذا ترجم اللغات الأجنبية، وعبارة عن قرارات مقررات في مجلة اسمها كيفونيم الإسرائيلية. نشرت مقالا للمنظمة العالمية الصهيونية بالقدس، القرارات بتاعتها. اجتمعت المنظمة الصهيونية في القدس وأصدرت مجموعة من القرارات، نشرت في مجلة كيفونيم عدد 14 فبراير 1982، يعني بعد التوقيع كامب ديفيد.
تمام.
يعني يا المفروض الناس حنهاز خلاص حققوا سلام. واحنا قطاع قلنا السلام اختيار استراتيجي. هو ما فهمش استراتيجي، هو بيتكلم على يتصور انه لابد دايما العدوان المستمر لتوسعة الحدود ولإجبار العدو على الاعتراف به وعدم التفكير في إزاحته من الأرض المحتلة.
نعم.
جاء فيه عرض لاستراتيجية الكيان الصهيوني، كانت في الترصد في الثمانينات والتسعينات، نفذ جزءا منها والجزء الآخر لم ينفذ. الآن في هذه الأيام من الواضح إذا ألقيت نظرة على ما يجري في السودان وأجهزة الإعلام الغربية وتتكلم عن الجنوب
والشمال
والشمال عشان تمزق السودان، اللهم مزق من مزق السودان،
اللهم أمين.
وهذا المشروع هذه الأيام أيضا لعلك لاحظ أن في ضجة كبيرة حول اليمن والجزيرة العربية والحديث عما يسمى بالتنظيم القاعدة تجذر في
اليمن.
اليمن وأنا لاحظت عبر أجهزة الإعلام، أنا أول سمعت أول خبر أول ما نشر.
نعم.
أن فيه قبض على إنسان بألعاب نارية داخل الطائرة،
محمد عبد المطلب.
وبعدين بعد شوية تكلموا هذه محاولة للتفجير، وبعد ذلك الديلي تلغراف والأوبزيرفر والإندبندت كله بيتكلم عن العدو القاعدة تززرت في اليمن، ورئيس وزراء بريطانيا ورئيس الولايات المتحدة حديث لابد من دعوة إلى مؤتمر دولي زي ما حصل أيام صدام حسين لدراسة مشكلة اليمن الذي تركنا القاعدة لغاية ما تجذرت فيه. هذا فأنا أرجع لهذه الوثائق
تتبع أحداث كبيرة،
لأن هذا تم، يعني الكلام اللي أنا بقوله الآن اللي بيجري تنفيذه ده تم وتكلم، لأن المقالة القرارات بتاعة المنظمة الصهيونية تكلمت عن تمزيق مصر، مزق كل من فكر في تمزيق مصر أو أن يعبث بالأمن الداخلي لمصر. ربنا يدمره تدميرا
يا رب يا رب يا رب.
أو يعبث بأمن الجزيرة العربية، مهد الرسالات وموطن الحرمين الشريفين. اللهم من أراد أوطاننا الجزيرة العربية أو العالم الإسلامي أو مصر أو سوريا أو فلسطين،
الكل،
من أرادهم بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادهم بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره.
أمين يا رب. أمين يا رب.
وأنا بأدعو الله، لأن في عجز يا أستاذ ملهم.
نعم.
الأمة عندها عجز، مخططات نشرت منذ وقت طويل،
الأمة نائمة،
لا نائمة تفق، الأمة تائهة، الأمة تائهة يا أستاذ ملهم.
نعم.
والتوهان حالة مرضية، عقاب من الله، لأن الأمة نكصت عن تحرير بيت المقدس، وربنا قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبد القوم غيركم، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. يعني احذروا أن تنقصوا فيكتب الله عليكم الخسران. فلما قالوا يا موسى، وده موقفنا بالضبط، أرني في العالم الإسلامي سوى القلة القليلة المجاهد على أرض فلسطين والذين يدعمون المقاومة هنا هناك الفئات القليلة، أين الآن من لم يقل اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون؟ وكان الموقف المشرف من الداعي الذي ذكر الأمة فرض الله عليها، رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. كانت العقوبة فإنها محرمة عليهم 40 سنة
يتيهون
في الأرض فلا تأسى على القوم. فهذا الجيل الجبان لابد أن يهلك، ولكن المشكلة خطيرة. نحن واجبنا كأصحاب دعوة أن نوقظ الأمة، ومن الواجب على القادة والزعماء وأولياء الأمور أن يستهينوا بلقاء مثل هذا اللقاء عبر قناة زي قناة الرحمة.
نعم.
وعلى فكرة بل يسارعون. أين المصدر الذي ذكرته المصدر؟ مقررات المنظمة الصهيونية اللي انعقد في القدس في 14 فبراير 1982 ونشرته مجلة كيبونيم، ونشره رجاء جارودي.
نعم.
في كتابه ملف إسرائيل، ونشرته دار الشروق من الثمانينات، يعني أديله حوالي يمكن 30 سنة.
نعم.
والأمة في تصوري لم تقرأ. تكلم عن تمزيق العراق.
نعم.
وتكلم عن تمزيق الجزيرة العربية، وتكلم عن تمزيق سوريا ولبنان،
وتمزيق مصر،
وتمزيق مصر مزقهم الله، وتكلم عن يعني ال 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 وتكلم عن تمزيق السودان.
نعم.
وتكلم عن تمزيق ليبيا. وتكلم عن تمزيق الشمال الأفريقي. من الذي يقوم على هذا يا أستاذ ملهم؟
نعم.
الصهيونية بدعم من الدول الغربية.
وضح يا دكتور إزاي.
الصهيونية بدعم من الدول الغربية، لأنه المفروض النهاردة إحنا من الآن إشاعت ما يسمى بالقاعدة والقاعدة. طيب كم قتل أهل القاعدة من العالم، من سواء من أمريكا أو غيرها؟ طيب وكم قتل الكيان الصهيوني على أرض فلسطين؟ أنا تكلمت الأرقام هو.
نعم.
من
نعم.
الأرقام التي ذكرتها من قليل.
نعم.
وفي المعركة بتاعت ديسمبر 2008.
نعم.
كم قتل؟ 1400، ودمر وحاصر. لماذا لم نسمع صوت الولايات المتحدة الأمريكية؟ لماذا لم نسمع صوت لبريطانيا؟ لماذا لم نسمع صوت المفوضية الأوروبية؟ لماذا لم نسمع صوت حتى إدانة من جامعة الدول العربية ولا منظمة؟ كله بيتكلم على استحياء. لما تخافون أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافون. أنت بتزود عن عرضك ووطنك ومقدساتك، وده فرض فرجتك، زود عن بلادنا وحمايتها من التمزق وحمايتها من الفتن التي تراد عليها. وعلى فكرة الدكتور الله يرحمه الدكتور حامد ربيع كان رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال كلمة، كتب كتاب اسمه احتواء العقل البشري. احتواء العقل المصري. الاحتواء العقل المصري. هذا الكتاب كان اسمه شروط دار الوفاء. هذا الكتاب يقول فيه ايه؟ يا جماعة احذروا، مخابرات حلف الأطلنطي تتعاون تعاونا كاملا مع المخابرات الأمريكية والمخابرات الصهيونية ومخابرات المحلية بحجة محاربة الإرهاب، ويتعرفوا على دقائق الجسد العربي والإسلامي، ومن خلاله يبدأون في تمزيق الأوطان. حامد ربيع رئيس مجلس مات، ما أحد انتبه لكلامه في حينه، ولازالت الأمة حتى الآن. المرة أنا قعدت شافي مع الهجوم على العدوان على غزة، قلت يا أخوانا وقوع غزة وقوع فلسطين في يد اليهود عرض أمن العالم العربي والإسلامي للخطر
ككل،
وهذا الخطر هو بدأت ملامحه. فأخوانا كان المفروض الكلام اللي احنا بنقوله يعني يأخذ موضع الجدية، ونعد الأمة، لأن العدو يعني سنة 56 للأمة خدمت هذا العدد من الشداء، مش في قتال، ده نتيجة الانسحاب غير منظم، و67 انسحاب غير منظم، لو في صدام زي اللي حصل او مقاومه على ارض
فلسطين.
فاذا المفروض على كل حال انا بقول اذا مواجهه العدوان يا استاذ ملهم ليست مسؤوليه الجيوش فقط ولا مسؤوليه الشرطه فقط، لان العدو بيتكلم عن عدوان كافح لا يبقي ولا يضر، يستهدف الشهوب لانها مركز المقاومه.
انا عايز اقول لحضرتك يا دكتور ده كلام جميل حضرتك بتقوله، كلام يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب، اللهم امين. ولكن المشكله يا دكتور جمال خلينا اكون واضح معاك شويه وخلينا اكون صريح، كتير من الناس خايفه، كتير من الناس، كتير من البرامج، كتير من القنوات، كتير من الاقلام يا عم انا خلينا في حالي، انا خلينا اكتب الموضوعات اللي انا عايزها، او اتكلم في موضوعات بعيده عن الموضوعات اللي هي بتبقى الموضوعات الشائكه دي. الناس خايفه، الاب والام يقول لاولادهم كل واحد خليك في حاله، مالكش دعوه بحاجه. انا عايز اقول يا دكتور، نحن هنا نوقظ وعي الامه، ونسال الله تبارك وتعالى ان ربنا يوفقنا في كده، اللهم امين. عايز حضرتك توجه لنا نصيحه ورساله مره ثانيه وثالثه وموصوله، يعني كيف نوقظ وعي الامه من جديد؟
شوف فضلتك،
انا عايز تبين المخططات يا دكتور، لان الناس لازم تفهم.
يا ايها النبي
صلى الله عليه وسلم،
بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس.
نعم،
يبقى نحن مطالبون ان نبلغ الناس، نعلمهم، وكذلك نفصل الايات ولتستبين لسبيل المجرمين. فاحنا بنقول للناس يا اخواننا خلي بالكم. وعلى فكره احنا يجب ان نوجه نداء ايضا للعالم الاسلامي، العالم الاسلامي مش بس العالم العربي ولا الفلسطينيين، لان قضيه فلسطين والخطر اللي بتهددنا مش قضيه فلسطين ولا الدول العربيه، انما قضيه الدول الاسلاميه، شعوب العالم الاسلامي بما فيه من مسلمين ومسيحيين، الانسانيه في خطر. فانا عايز اقول اذا يعني، ولذلك هذا يستلزم يا قادة العالم الإسلامي،
نعم،
نطلب منكم أن تقوموا بفرض الله عليكم، كلكم راعٍ
وكلكم مسؤول عن رعيته.
من الواجب أن تجتمعوا، لا تتصور أن أحد يمنعكم أنكم تنشغلوا بقضية فلسطين، لأن قضيتكم الأولى وليس قضية الشعب الفلسطيني أو العربي، دي قضية العالم الإسلامي كله، والعالم العربي جزء منه. فيبقى إذا المفروض أنتم ما تنتظروش، لابد من دعوة إلى لقاء عام عبر منظمة المؤتمر الاسلامي، وان كانت هي جزء من المجتمع المؤتمر هيئه الامم،
نعم،
او من خلال جامعه الدول العربيه وهي جزء ايضا من التشكيله بتاعه هيئه الامم، والدليل اللي حصل في 45
طريقه، نعم،
حتى النهارده لم تعمل شيئا. فلذلك عايز اقول لابد من هما الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يسمع، في مره الرسول سمع صوتا ففجاه امتطس هو الجواب ده ولبس القميص فقط والسيف معلق في رقبته، وسبق إلى الصوت عقبال مهمة الصحابة للخروج، وجد النبي صلى الله عليه وسلم راجع، قال ارجعوا لن تراعوا، كان أسبقهم إلى الصوت صلى الله عليه وسلم القائد. فنحن بنقول في خطر، يبقى المفروض القادة والزعماء يقولون ولا تأبهوا لأمريكا، الأجل بيد الله والرزق بيد الله، ما أحد يخيفنا، نحن لا نخيف. إيه يعني يعمل إيه أحسن؟ هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبك الله بعدين من عندي أيدينا فتربصوا إن معكم متربصون. نحن لا نعادي أحدا لكونه يعني
يهوديا أو نصرانيا،
إحنا الآن في عدوان يدار حولنا. ونجد العجيبة أن وزيرة الخارجية الأمريكية تتكلم كأن العالم ده يعني تحت أمرهم، السودان، مصر، هنا الجزيرة العربية، الله هو أنت أمير المؤمنين، يعني أنتم وراء المؤمنين، أنتم قادة العالم يعني، ومن الذي خولكم القوامة على البشرية؟
هم معهم القوة،
ولكن المفروض الإمارة أمانة يا أستاذ ملهم،
نعم،
وأنها يوم القيامة لا خزي وندامة، لو فيها رحمة، لو فيها مودة، ولو فيها عدل، لكن ده عبارة عن قوة بطش تحتل الأوطان وتسلب الثروات وتشيع الفتن في البلاد. كم أدينا كم قرن من قد إيه نحن عايشين الآن في وهم القاعدة والدنيا والقاعدة ومكافحة الإرهاب وإزالة الفتنة بين القادة والزعماء والأمة وأشياء زي وهم السلطان.
عارف يا دكتور المشكلة الآن بتكمن في إيه؟ هم يعني بينفذوا المخططات اللي تم وضعها لهم، بينفذوها حرف حرف وكلمة كلمة، بينفذوا المخطط اللي موجود قدامهم، ينفذوه ويعملوه، مزقوا الأمة الإسلامية، مزقوا الجزيرة العربية، مزقوا مصر والسودان وسوريا والعراق ولبنان، كل. عارف المشكلة عندنا فيها دكتور؟ إن إحنا معانا الكتاب اللي فيه النجاة وفيه الفلاح وبعيدين عنه. ربنا يقول واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما بنسمعش الكلام يا دكتور.
يعني لكن إحنا واجبنا أن نذكر.
نعم.
يعني من داوم الطرق على الباب انفتح.
نعم.
نحن أملنا سمعت الأيام الماضية أن القافلة التي أتت لنصرة إخواننا في فلسطين، أن في بعض الدول الخليج ساهمت فيها، وفي مهاتير محمد في ماليزيا ساهم فيها، وأبناء أوروبا ساهموا فيها. من الذي حرك الغرب يا أستاذ ملهم؟ الله عز وجل هو الذي بيده القلوب، وتجاوبوا مع القضية حتى الناس يعني حسوا بأن في ظلم واقع. الشاهد الآن نحن واجبنا أن احنا نذكر القادة والزعماء إذا ما كانش عندكم إمكانيات أن تقوموا بمهمتكم هذه، خلوا بين الشعوب وبين أعدائها، قولوا لهم احنا يعني يبقى لازم على بينة، وده مش قرار القيادات فقط، بقيادة العلماء الأمة المتخصصون المفروض يقول لهم تعالوا يا جماعة هذا المخطط يسير في طريقه المرسوم ولا لا، كيف السبيل إلى مواجهته، هل الناس دول أصدقاء ولا لا، هل ده عدو ولا لا، لأن العدو يعني لو أذنت لي أنا نعم. هعرض بعض جوانب هذا يعني نعم. أنت قلت لنا الآن الحل المفروض اعتصموا بحبل الله جميعا
نعم.
وأعدوا لهم ما استطعتم
نعم.
يبقى وحدة الصف فريضة، والذي يعمل على تفكيك الصف معاد لله ولرسوله، وحدة الأمة فريضة، كل الذي يحاول تفتيت وحدة الأمة وإثارة الفتن في ربوعها مجرم عميل للغرب، يعني رفض القضية، احنا عاوزين أمة واحدة، وكل من يحاول إثارة الفتن الطائفية في بلاد المسلمين
نعم.
زي ما حصل بين السنة والشيعة في العراق، وزي ما حصل في مصر بيحاولون إشراقة الود ما يسمى بالفتن الطائفية في مصر، وبعدين احنا في مصر أذكر ان احنا عشنا منذ عهد عمر بن الخطاب إلى ما قبل كم ديفيد ما كانش عندنا حاجة اسمها فتن طائفية.
إذن هناك مخطط، هناك في حد يعني بيعبث بهذه الأمة
ونشر يا أستاذ ملهم
نعم.
بقي علينا
ما حدش بكرة
أن نأخذ إحنا هنا واجبنا نقول ارجعوا الآن إلى كتاب ملف إسرائيل وما كتب جارودي وما كتبه فوز محمد طاير كيف نفكر استراتيجيا
نعم.
وكتابه أيضا الجولة العربية الإسرائيلية السادسة، وكتب أيضا صدام احتمل حول القدس، وما كتبه جمال حمدان، وما كتبه أيضا
حامد ربيع
اللي هو رئيس قسم العلوم السياسية في الجامعة، وأيضا احنا على شبكة هنا على قناة نعم. الرحمة وضعت 60 مرجع عن القضية الفلسطينية
نعم.
عشان نعرف من العدو الذي غرس هذا الكيان، في 60 مرجع
نعم.
باللغة الأجنبية واللغة العربية، وأيضا المواقع للشبكة نعم. العنكبوتية نعم. مواقع هيئة الأمم المتحدة والخارجية الإسرائيلية، وأيضا مواقع بتاعة
جامعة الدول العربية
ومجلس علشان نعم. الناس يطلعوا عليها يدركوا أولا أن فلسطين في خطر، وأن العدو الصهيوني لن الناس الذين يبحثون على عملية بيقول لك المفاوضات تفاوضوا على ايه، هو باقيش حاجة،
تم تهويد القدس تهويد مدينة القدس،
ليش الا البؤر القليلة، امس كان في حتة اسمها قرية الولجة هيغلق الطريق بيمضي الارض الزراعية باقية. العدو لن يسمح، لما هنتكلم عن مخطط التهويد، تهويد التعليم وتهويد المحاكم الشرعية وتهويد المدارس وحرمان الفلسطينيين من التعليم والعبث بمناهج التعليم، ولما واحد مثلا يكون في الضفة الغربية عاوز يروح يتعلم في القدس وهو من أهل القدس، لا ما تروحش طالما القدس عاوز الضفة الغربية، لو حبيت تروح تتعلم ابنك في الضفة الغربية ما ترجعش القدس تاني، يعني القضية الأمة مش مستمعين حاجة، ما حدش بيتحرك، ايه بلاء شديد، نسأل الله السلامة والعافية. أعزائي المشاهدين أوزنتم لنا، يعني الإنسان أحيانا يمشي كأنه تحت تلال من المسؤولية والهموم، لأن الإنسان لا يدري كيف يواجه، يعني والواحد مننا لأنه على أبواب الآخرة بيتمنى، وجزى الله الخير قناة الرحمة وغيرها من القنوات التي تسمح بتذكرة الأمة وتنبيها فيما عنه الناس غافلون في أماكن أخرى. أنا لو أزمتني بإجازة أنا أعرض لهذه المخططات،
مخطط التهويد نعم،
مخطط التهويد ولا مخطط التمزق وتمزيق الوطن العربي
نعم،
اللي هو المخطط اللي هو نشرته منظمة الصهيونية العالمية
تمام.
وأول حاجة في ما اتصل هو قال كده، النص يكشف واضح للأساليب التي تنوي إسرائيل استخدامها من أجل التدخل المنظم والعام ضد أنظمة الحكم مش في جميع البلدان العربية، بغية تفكيكها وتفتيتها مما يتجاوز كل الانطلاق الاعتداءات السابقة، ده الكلام بتاع جارودي
نعم.
ومشروع بمثل هذه الضخامة تؤيده الولايات المتحدة الأمريكية، ده كلام جارودي تأييدا غير مشروط وغير محدود، سيؤدي ولا شك إلى انتفاضة خطيرة ليس من جانب الدول العربية والإسلامية فحسب، ولا من جانب مجموع بلدان العالم الثالث سلاحس، ولكن من جانب كثير، ولا يستطيع أحد أن يقف مكتوف الأيدي حيال ما يجري
نعم.
في هذه الخطة إذن هي أخطر مفجر لحرب عالمية، يعني الرجل بيقول أخطر الكلام اللي هتعملوه ده ممكن يؤدي حرب عالمية. هذا المشروع الصهيوني لا يتعلق فقط بجزء محدود من العالم، انما يهدد الشعوب جميعا زي ما شايفين في افغانستان وهي التمزيق بافغانستان وغيرها. والنص الذي نستشهد به يدل على ان زعماء الصهيونيه يتمون تنفيذه، وهذه التطلعات الاستعلائيه النابعه من جنون العظمه خطيره جدا، لانه قد اتضح وثبت حتى الان ان دوله اسرائيل تنفذ ما سبق ان اعلنت عزمها على السير فيه، وسنورد في اهم الفقرات. الرجل يقول ايه؟ الحلم المغرق في القدم حلم اسرائيل الكبرى. كلام لجابوتي، استعادة سيناء بثرواتها هدف ذو أولوية، ولكن اتفاقية كامب ديفيد تحول الآن بيننا وبين ذلك. لقد حرمنا من البترول وعائداته، واضطررنا للتضحية بأموال كثيرة في هذا المجال، ويتحتم علينا الآن استرجاع الوضع الذي كان سائدا في سيناء قبل زيارة السادات المشؤومة وقبل الاتفاقية التي وقعت معه في 99. ده قرار المنظمة الصهيونية الذي نشره جارودي، مش كلام نحن.
نعم.
احنا بننقل.
نعم.
الوضع الاقتصادي ولازال المخطط يتناول كل التفاصيل عن مصر.
نعم.
الوضع الاقتصادي في مصر وطبيعة النظام الموجود به، هذا الكلام ده في الثمانينات.
ايه.
في الثمانينات. نشر في الثمانينات. وسياستها العربية. كل هذا سيؤدي الى مجموعة ظروف تدفع باسرائيل الى التدخل. فمصر بسبب نزاعاتها الداخلية لم تعد تشكل بالنسبة الينا مشكلة استراتيجية. ده كلام منظمة الصهيونية. ومن السهل أن نجعلها تعود خلال 24 ساعة إلى الوضع الذي كانت عليه بعد حرب يونيو 67. لقد قالت ماتت أسطورة مصر. مصر لن تموت بإذن الله إلا حينما يأتي الأجل، لكل أجل كتاب.
نعم.
لكن ستبقى بإذن الله حتى يحق الله بها الحق.
أمين.
صلى الله عليه وسلم قال خير أجناد الأرض
واستوصوا
بأهل مصر خير فأن لكم بها ذمة ورحم. وفقدت مصر 50% من قدرتها، وسنستطيع بعد أجل قصير أن نستفيد من استرجاع سيناء، ولكن ذلك لن يغير من موازين القوة وكبناء واحد. أصبحت مصر والعياذ بالله جثة هامدة، وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار المجابهة المتزايدة والمتصاعدة بين المسلمين والمسيحيين. ويجب أن يكون هدفه هو تقسيمها إلى أقاليم جغرافية متباينين في التسعينات مزقهم الله على الجبهة دي. الكلام بتاع الجبهة الغربية. فإذا ما تمت تجزئة مصر وفقدت سلطتها المركزية، وهذا إن شاء الله لن يحدث، فننثلث بلدان مثل ليبيا والسودان وبلدان أخرى أبعد من ذلك أن يصيبها التحلل. وتشكيل حكومة قبطية في مصر العليا وإقامة كيانات صغيرة إقليمية هو مفتاح تطور تاريخي يؤخره حاليا اتفاق السلام، ولكنه تطور آتي لا محل على أجل طويل. هؤلاء هم أعداؤنا، دول أعداؤنا.
وده اللي بيحصل الآن يا دكتور، مسألة الفتن والحاجات، ما هو ده اللي قاعدين نسمع عنه كل يوم.
عشان أعرف من العدو، يعني ده مش صديقنا، وإذا قدرنا نقطع رقبته نقطعها خلال طبعا يعني مقاومة شريفة.
نعم.
لكن المفروض يعني الذي يفكر وينشر فكره على هذا النحو والأمة لا تمتاز ثم يتابع عن ذلك. فإذا ما تمت تجزئة مصر فقط كذا لن تلبس. قال إيه؟ فلن تلبس بلدان مثل ليبيا والسودان.
نعم.
وبلدان أخرى بعد من ذلك. والسودان أنت ترى وتسمع وهتسمع.
صحيح.
الدنيا كلها والعجيبة ما حدش بيقول له يا أخوي أنا معاك. لو حد وقف إلى جانب السودان، لأن ده العمق الاستراتيجي للعالم العربي والإسلامي. إحنا كلنا أمة واحدة، جسد واحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. محدش يقول للراجل بتاع الحجامة أنت بتعمل إيه وسايبينه إزاي. محدش يشوف بعد ما حصل الإعلانات بتاعة القاعدة والتدخل الأمريكي يقول يا إخوانا لقاء عاجل، إحنا ما نستدعي أن احنا ناخد إنس من أحد. أوطاننا في خطر، وربنا أوجب علينا في ساعة الخطر أن نجتمع على قلب رجل واحد.
نعم.
ونوحد صفنا ونواجه.
نعم.
الأخطار.
نعم.
ما نسمع ما شاهدنا ولا سمعنا.
لا حول ولا قوة. هنرجع للمخططات مرة أخرى دكتور، ولكن هستأذنك بس يعني الاتصالات كثيرة ونصطب منها. أبو قدادة.
السلام عليكم.
أبو قدادة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أنا أستاذ سالم.
أستاذ مولهم السلام عليكم، تحياتي ليك ولشيخ جمال.
الله يكرمك.
لكن انا حابب بس نصحح المسار مع بعضينا، وياريت يا دكتور جمال تكون سمعني منيح.
نعم نعم.
يعني انا اول حاجة اللي خايف عليه انه عنوان الحلقة جميل جدا، ولكن اللي انا بقوله وبكل صراحة انه في خطر محدق يأتي الى الامة العربية وتحديدا مصر الشقيقة. هذا الخطر واضح وواضحة معالمه. حبيبي يا دكتور ضروري تسمعوني وحاطين عليكم لو بدقيقة واحدة بس.
صبر.
يعني أنا اليوم بسمع برنامج في إحدى القنوات العربية في إمام مسجد القدس في صيدا الشيخ حمود كان في برنامج في حوار مفتوح بنادي أو بتكلم على الأمة العربية وبيقول يعني بعالم السلة بشيخ السيد طنطاوي بكذبة الشيخ السيد طنطاوي. دي مصيبة من المصائب اللي احنا شايفين.
ألو
كده إذا العلماء وعلماء أهل السنة بتبهدلوا في بلادنا وبنسمع البهدلة تبعتهم أنا بقول انتبهوا يا أهل السنة من هذا الفكر الرافضي الذي يرسل يريد أن يدخل السم في العسل ويريد أن يحرف مسار الموحدين ويشغل فكر المسلمين في اختلاف العلماء ويشتت أفكارهم حتى تتحول الدفة باتجاه الفكر الرافضي.
تمام.
أخي إن غزة ليس بحاجة يا دكتور جمال إلى أنفاق فأنا مواطن من غزة إنما الأنفاق هي لتجارة المخدرات وتجارة المحرمات والشعب الغزي بحاجة إلى الصلح بين الأطراف وليس بحاجة كما يدعون إلى الحليب والأغذية. كفانا 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 نحن بحاجة إلى تحديد مسارنا الطبيعي ومسارنا الطبيعي هو الصلح مسار الطبيعي هو الوحدة إلى وحدة علماء السنة والجماعة مسارنا الوحيد هو الجهاد في سبيل الله والموت والاستشهاد في سبيل الله.
الأستاذ أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا أستاذ ملا أمي.
تفضل.
أستاذ الدكتور جمال أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيكم إن شاء الله.
تفضل لك.
لكن أسأل الله أن يحرر المسجد الأقصى
من
اليهود إن شاء الله وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا شهادة في سبيله ونحن نحرر المسجد الأقصى. ولكن إن شاء الله أقول يعني أن المسجد الأقصى في رقبة كل واحد مؤمن ومسلم موحد ومؤمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلينا إن شاء الله الدعاء يعني. بسم الله.
نعم.
جزاكم الله خير.
شكرا جزيلا.
مع السلامة.
شكرا عليكم استاذ كاس. استاذ عبد الرزاق السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا
مرحبا استاذ ملهم.
اهلا بك.
مرحبا الدكتور جمال.
دكتور جمال تفضل لك
ممكن شارك في الحلقه بس اعطيني بدي عندي تعليقين بعد اذنك استاذ ملهم.
نعم.
على اخر المتصل الاول الذي ادعى انه مشان الروافض وغزه مش عايزه دواء ولا عايزه اي شيء ثاني. اقول له علشان الشيخ ماهر حمود اللي اتصل من لبنان اللي سمع له خطبه الجمعه من لبنان اقول له السيد طنطاوي الذي عمله
يا استاذ عبد الرزاق يا عبد الرازق
نعم
بدون ذكر اسماء ارجوك يعني نتكلم بس يعني بنتكلم مع بعض بحب كده مع بعض وما نجرحش في حد احنا اسلامنا هو اسلامنا علمنا كده ان احنا ما نجرحش في حد مهما كان. نعود أستاذنا الجليل للمخططات.
نعم كل اتكلم عن الجبهة الشرقية أكثر وأشد تعقيدا لكن قال بالتالي أنا ألخص تقسيم لبنان إلى خمسة أقاليم يوضح ما يجب أن ننفذه في البلدان العربية وتفتيت العراق وسوريا إلى مناطق تحدد على أساس عنصري أو ديني يجب أن يكون هدفا ذا أولوية بالنسبة للصهاينة هم بيقولوا بالنسبة نعم. لنا على الأجل الطويل وأول خطوة لتحقيق ذلك هو تدمير القوة العسكرية لتلك الدول. الخطوة الأولى تدمير القوة العسكرية لهم والتشكيل السكاني لسوريا يعرضها لتمزق قد يؤدي إلى إنشاء دولة شيعية على الساحل ودولة سنية في منطقة حلب وأخرى دي في دمشق. ده كلام ومخطط اللي احنا بنقول عليه اللي هو المنظمة العالمية للصهيونية بالقدس قراراتها التي نشلت في كيفونيم الإسرائيلية 14 فبراير 82. طيب ثم وانطلقوا وأخرى في دمشق وإنشاء كيان درزي قد يرغب في أن يتحول إلى دولة على أرض الجولان التابعة لنا تضم الحران وشمال المملكة الأردنية ومثل هذه الدولة ستكون على المدى الطويل ضمانا لأمن وسلام المنطقة وهذا هدف في متناول فعلا التحقيق. أما العراق واتكلم عن العراق 82 لكن تم التنفيذ لكن كان ماذا قال عشان نعرف
الكلام ده من سنه كام يا دكتور
82
من انا بس عايز حضرتك كل كلمه حضرتك بتقولها ومشاهدينا ينتبهوا اللي حضرتك بتقوله هو بينفذ الان.
نعم اما العراق فهي غنيه بالبترول
نعم
وفريسه لصراعات داخليه وسيكون تفككها اهم بالنسبه لنا من تحلل سوريا لان العراق يمثل على الاجل القصير اخطر تهديد لاسرائيل وقيام حرب سورية عراقية سيساعد على تحطيم العراق داخليا قبل أن يصبح قادرا على الانطلاق في نزاع كبير ضدنا، وكل نزاع داخلي عربي، كل نزاع داخلي عربي سيكون في صالحنا، عربي عربي في صالحنا، وسيساعد على تفكك العرب. وربما ساعدت الحرب العراقية الإيرانية على ذلك الانحلال والضعف في صفوف العرب. وشبه الجزيرة العربية بأسرها مهيئة لهذا اللون من التحلل تحت ضغوط داخلية، وهذا صحيح بالنسبة للسعودية بصفة خاصة، لأن اشتداد الصراعات الداخلية إلى آخر مكان يتمشان مع منطق التركيبات السياسية. والأردن هدف استراتيجي في التو واللحظة، ولن يشكل أي خطر لنا على الأجل الطويل بعد تفككه ونهاية حكم الملك حسين وانتقال السلطة إلى أيدي الأغلبية الفلسطينية، وذلك أمر يجب أن يسترعى انتباه السياسة الإسرائيلية. فمعنى هذا التغيير هو حل مشكلة الضفة الغربية ذات الكثافة السكانية العربية الكبيرة، فهجرة هؤلاء إلى شرقا إما بالسلم أو الحرب، وتجميد نموهم الاقتصادي والسكاني هي الضمانات الأكيدة للتحولات المقبلة. وينبغي عشان إخواننا اللي بيدوروا على الحكم الذاتي، وينبغي لتلو تمارين اللي لسه بيدوروا على المفاوضات، رفض خطة الحكم الذاتي وأي خطة أخرى. ده كلام اليهود، ده مخطط أن احنا مش هنعترف بحكم ذاتي. ينبغي رفض خطة الحكم الذاتي وأي خطوة أخرى تتضمن حلا وسطا أو تعايشا، وتصبح بالتالي عقبة في سبيل فصل الأمتين اللي يبقى فيه أصدقاء ولايتين. ويجب أن يفهم العرب الإسرائيليون أي فلسطينيون الأم عرب 48 صحيح، أنه لا يمكن أن يكون لهم وطن إلا في الأردن. اسمعوا اللي بتدوروا بتعود أسلو اللي بتتصوروا في مفاوضات ويقال لكم. أنا عجبني طبعا موقف السلطة الفلسطينية اللي رفضت الدخول قبل أن تأخذ الضمانات، وقالت تحديدا وقف الاستيطان. ولكن يا سلطة يا فلسطينية، وقف الاستيطان ماليش قيمة، لأن الاستيطان تم الآن بناء المنطقة كلها، تم تهويدها بالكامل، مستوطنات ما فيش مكان ليكم. هو المفروض الآن أنا أطلع يعني عشان قبل يعني كلمتين قبل ما ندخل فيه، أوجه لإخواننا في السلطة الفلسطينية إن القرارات الدولية معكم والشرعية الدولية معكم والتاريخ معكم، أنتم مطالبون بالآتي: أن يبقى فيه عمل جاد، أن يبتدي التوجه لهيئة الأمم. اتركوا أنتم دحرجتوا القضية بتاعتكم بين أيدي اليهود، رجعوا القضية إلى مسارها الأصلي. الأمم المتحدة بتديكم حقوق، أنا معي يعني أمام نظري الآن يعني عبارة عن قرار من هيئة الأمم المتحدة بتعتبر أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحقوق الشرعية والتاريخية، قال كده، وله الحق بقرار 232-36 بتاريخ 22-11-70 قال كده، إقرار حقوق الشعب الفلسطيني والحقوق التي نص عليها القرار، الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، يا دخيل لأمريكا ولا غير، دون تدخل خارجي، وبالاستقلال الوطني والسيادة الوطنية، والحق في إقامة دولة المستقلة ذات السيادة.
نعم.
كيف السبيل إلى ذلك؟ كان يمكن في منتهى البساطة اليهود علشان يقيموا دولة على أرض فلسطين 38 شخصية يهودية قدمت قرار للهيئة الأمم وطلبت بأن يعني يعترفوا بقى أن يمكنوها من أن إقامة دولتهم. اعترفت على أنه مفروض تبقى القرار 181 لسنة 47. فإذا هنا حق محفوظ، ويطالب الهيئة الأممية يقول أنت اللي خدت القدس ودي تحت مسؤوليتك من سنة 48.
هقول لحضرتك القرارات دي يا دكتور والكلام ده كله مش موجود عندهم،
عند مين؟
في عند السلطة الفلسطينية.
ما اعتقدش ان حد بيقرا يا استاذ ملهم.
يعني انا عايز اقول
انا تعرف يا استاذ ملهم، القرارات الأممية اعطت للفلسطينيين حقوقا، صحيح مش كل الحقوق، لكن بتقول اولا ان العدو اليهودي سلطة احتلال غير قانونية، وانه كيان عنصري غير محب للسلام، لا يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة، يعني إذا لكن فين أصحاب الحق ما بيتحرهوش يا أستاذ منى؟
أصحاب الحق
الضربة اللي خدوها في 56 و67 أفقدتهم التوازن.
هقول لك ما هو أصحاب الحق هم مختلفين دلوقتي يا دكتور مع بعض
يا أستاذ ملهم. ما هذه المشكلة القضية اللي إحنا
هنتكلم فيها بعد الاتصال. أستاذ حضرتك ونستقبل مداخلة مهمة معنا الشيخ أحمد عبد الرحمن. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله الأستاذ ملهم وأستاذنا الدكتور جمال.
ربنا يكرمك يا أستاذ. اتفضل.
مداخلة السريعة وأنا أناشد الآن على الهواء أهل الصحافة في مصر وأهل الإعلام.
نعم.
هذا الرجل الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي محمد مسعود بالاشتراك مع الأستاذة الدكتورة وفاء محمد رفعت جمعة.
نعم.
كتبوا سلسلة تحت عنوان نحو تأصيل إسلامي للتاريخ المنهج أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ.
صحيح.
منهج كتابة التاريخ الإسلامي لماذا وكيف؟ الدولة العثمانية جزء أول وجزء ثاني، جزيرة العرب، تاريخ الأمة الإسلامية الواحدة. أنا أود من خلالك يا أستاذ ملهم من خلال قناة الرحمة المباركة بقول لرؤساء تحرير الجرائد التي تصدر في مصر لماذا لا تفرض صفحة كاملة لمثل هذا الأستاذ الدكتور جمال ليعلم العالم هذا العلم وهذه المخططات القديمة التي نمر عليها مرور الكرام. أنا أود أن أقول أولا لإخواننا في فلسطين نحن نرى في الإعلام حينما تحدث مشكلة الرجل الفلسطيني مدخن والمرأة الفلسطينية متبرجة، ونرى هذا في العراق ونرى هذا في السودان. لا بد أن نتقي الله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. نحن لا بد أن نتهم أنفسنا أستاذ ملهم. العرب يجب، وهذا واجب خطير، العرب يجب أن يفيقوا، العرب أصحاب القرآن العربي، العرب الذين وقف نبيهم إماما، أقول هذا للحكام المسلمين، وقف النبي إماما في الصلاة في صلاة الفجر يوم بدر يدعو ربه اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، فاستجاب الله تعالى على الفور. لماذا؟ لابد أن نوحد الله، لابد أن نتبع رسول الله، لابد أن ندرس مخططات أعداء الإسلام من خلال العلماء الأبزاز مثل الدكتور جمال. وأنا والله العظيم أقول للعرب لا قيمة لكم بغير مصر، ولن تنتصروا بغير مصر. وإسرائيل تعمل 1000 حساب لمصر.
صحيح.
فليوفق شباب مصر وليبتعدوا عن التدخين والمخالفات، ولنبتعد عن الكرة والمساخ التي نعيشها ليلا ونهارا. وأسأل الله أن يوفق قناة الرحمة والقائمين عليها في هذه البرامج الرائعة الغير مسبوقة. وفقكم الله، نصركم الله، أيدكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا عليكم. السلام عليكم. قبل ما اخذ الاتصال عايز اقول بس معلومة صغيرة دكتور، برضو تبقى نقطة مؤسفة، ان الان بيطالبوا بإذاعة مباريات بطولة الامم الافريقية مبلغ بقدر يقدر ب55 مليون جنيه في 10 مباريات لإذاعة هذه المباريات للبطولة دي كلها، 10 مباريات ب55 مليون جنيه،
يعني من نفق من
امام. هناك من يطالب بذلك. نعم هناخد الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا
أخواني، كيف حالك؟
أهلا بك الله يكرمك.
بحكي معك أخوك صامد من فلسطين.
أهلا فوق راسي. أهلا وسهلا
حياكم الله. أنا أخوي عبد الرحمن قبل سبقني بالمكالمة.
نعم.
لكن أود أن يعني أبين شيء، أنا من أهل السنة والجماعة في فلسطين.
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. ومن محبين الشيخ محمد زغ محمد حسان.
بارك الله فيك.
ومشايخنا في فلسطين. الأردن والسعودية.
نعم.
يعني للأسف الشديد أن الحلقة صارت حلقة سياسية، وزي ما بقولوها يعني شد الأرواح إلى الدفاع عن فلسطين. ولذلك للأسف الشديد في فلسطين أئمة مساجد يدعون إلى التوسل بالنبي حيا وميتا، ويدعون إلى سب الإمام الألباني وسب الإمام ابن تيمية وسب أئمة المساجد وأهل السنة والجماعة، ثم لا أحد ينتظر لنا في هذه المسألة. إخوتنا المصريين، إخوتنا المصريين السلفيين أرادوا أن تقوموا على وقف يد في توحيد الله عز وجل، في توحيد الأمة الإسلامية لإقامة التوحيد الإلهية والربوبية في دولة فلسطين. كيف ينصرون إخواننا في مصر أو في الأردن، وإمة المساجد يدعون إلى سب الإمام أحمد ويدعون إلى نعم
فين
عندنا في فلسطين
تمام.
يدعون إلى زيارة قبر النبي والتوسل بالنبي، كيف ينتصر شعبنا الفلسطيني؟ أنا فلسطين، كيف ينتصر؟
طيب
فالأرض أن نقيم التوحيد في قلوب الأمة الإسلامية.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أستاذ وليد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته زملاء.
أهلا وسهلا تفضل.
أستاذ مولى محب أحييك وأحييك على البرامج الهدافة الجميلة الشيقة اللي
حضرتك
لنا، جزاك الله كل خير.
شكرا.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تكون على نهج أهل السنة والجماعة بفضل الله عز وجل.
إن شاء الله بإذن الله.
أحيي الشيخ جمال وبارك الله فيه وبارك الله في علمه وحياه الله عز وجل ونفع الله بعلمه ومكانه الله عز وجل في أرضه
سبحانه
وتعالى يا رب العالمين.
يا رب.
الشيخ أحمد عبد الرحمن دلوقتي اتكلم كلمة جميلة جدا على المصالحة العربية بين الشعوب. يعني أتمنى من الشيخ جمال يعني إنه يتفضل بكلمة كده هو للمصالحة العربية بين 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 أهل غزة بين حماس وبين فتح، لأن دول مختلفين جدا في المبدأ. أستاذ جمال شيخنا الفاضل يعني دول يعني بيعترفوا بالدولة الإسرائيلية اللي هم فتح، أما حماس لا يعترف بالدولة الإسرائيلية تماما، هم على خلاف مبدئي تماما. فأسألك شيخ جمال بس كلمة تقدمها لأهل حماس وأهل غزة.
ربنا يكرمك أستاذ وليد. شكرا. أستاذ زياد
السلام عليكم.
وعليكم السلام حركات.
مساء الخير أستاذ مرحب.
أهلا بيك.
أشكرك جزيلا وأرحب بالدكتور جمال.
الله يكرمك.
وعندي كم سؤال أبغى أسأل الدكتور لو سمحت يا أستاذ مرحب.
تحت أمرك تفضل.
يا طويل العمر يا دكتور جمال، الآن عدونا إيران في العقيدة ولا اليهود في الأراضي وتنزق الشعوب؟ هذا هو النقطة.
نعم.
السؤال الثاني، الحكام العرب الآن ايش يمنعهم ما يسمعون؟ ما يسمعون يعني إلا بإذن من الدول الغربية ولا ايش؟
تمام. السؤال الثالث
برضو في نفس السؤال الثاني.
نعم.
قبل تتمكن أمريكا الآن، أمريكا ما كانت ولا يوم عمرها عدوة إيران ولا إيران عدوة أمريكا، هذا شيء مسلم به.
نعم.
والبالونة النووية هذه بالونة نفخوها كذا، لكن هل ما تقدر تجمع الدول العربية وتستأصل البؤرة ذي اللي في اليمن الآن، يسموها قاعدة ولا يسموها حوثيين ولا مهما سموها، قبل تدخل أمريكا الآن جونا من شمال المملكة وخذوا العراق.
تمام. الصلقة. طيب انا هرجع لحضرتك يا دكتور جمال في مسألة المخططات، وكنا في مسألة الفرقة
نصحت علينا مجموعة من
هي مسألة انا عايز اركز برضو دكتور امس دي المشكلة الاساسية والرئيسية الان، مسألة الخلاف والفرقة اللي بين حماس وبين فتح والقضية ضايعة. معلش خلينا نبقى واضحين، القضية ضايعة.
ربنا سبحانه وتعالى يقول ليه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
نعم.
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك بين الله وآياته لعلكم تهتدون. يبقى إذا الوحدة نعمة واصطفاء من الله عز وجل.
نعم.
يعني هو
نعم.
لو أنفقت ما في الأرض جميعا
ما ألف بين قلوبهم
ولكن الله
ألف بينهم.
ألف بينهم.
نعم.
هذا التأليف من الله عز وجل. الـ 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 من الواضح أن الخلاف بين حماس وبين السلطة الفلسطينية في مسألة على جانب كبير من الأهمية. المفروض اللي يحكم الحركة حركة منظمة التحرير الفلسطينية، أذكر أصل السلطة بتمثل كما يقولون منظمة التحرير. منظمة التحرير الفلسطينية كانت تتبنى خيار حماس في 64 صدر أول بيان للعاصفة، أول عملية ضد الكيان الصهيوني سنة 64 العاصفة. يعني كانت منظمة التحرير العاصفة كانت بتتبنى اللي هي فتح بتتبنى نفس المنهج بتاع المقاومة، لأنه أدركوا لأنه عاشوا شوف 64 من سنة 18 ل 64 بدأت تنطلق المقاومة المسلحة. أنا عايز عشان ندرك هذا النهج، نهج المقاومة كانت تجتمع عليه جميع الفصائل الفلسطينية لأن تعبوا مع العدو الصهيوني ما لا يريد ان يعني ان يعطيهم حقوقهم، والتهويد مستمر والقتل مستمر والحصار مستمر. فتبنى قطاع من الفلسطينيين اللي هي تسمى بالسلطة الفلسطينية وقالت أنا الممثل الوحيد للمنظمة التحرير الفلسطينية. نعم. اعترف بالنظر في مقابل أنها تعترف بالكيان الصهيوني أنه هو صاحب فلسطين. ودي القضية الخطيرة زي ما حصل في كامب ديفيد، واحد يحتل وطنك ويهود وطنك ويغتصب ويشرد ويستخدم كل أنواع التشريد للشعب الفلسطيني، وفي النهاية تقول له أنت صاحب فلسطين. ده موقف السلطة الفلسطينية. في مقابل إيه؟ إن احنا نوافق لكم حكم دولة على حدود 67 وقطاع غزة. وبدأت المفاوضات مسيرتها من بعد إيه؟ مؤتمر مدريد وبعدين مؤتمر أوسلو، التوقع الاتفاقية 93. دي كانت فرصة العمر، خلت وزير الخارجية الأمريكية أقطع، وشيمون بيريس كتب لها كتاب الشرق الأوسط لما يقول له أنا يعني أنت إحنا قطعت الزيارة، قال ده هذا أمر، ده ميلاد جديد لليهود، ميلاد جديد لدولة إسرائيل. فكان الاعتراف هذا بمثابة بالنسبة للكيان الصهيوني شيء لم يكن يحلم به في حياته. الفكرة مش الاعتراف فقط، لكن في اتفاقيات، حاجة اسمها الاتفاقيات الأمنية، إن هي أخذت على عاتقها تصفية المقاومة الفلسطينية التي تشكل خطرا على الكيان الصهيوني، بل إنها كانت بتضي معلومات. وده كده في كتاب اتفاق غزة تاريخ التحدي الحدث وعبد الستار، هذا نشر في كتاب الطريق إلى بيت المقدس. فإذا هذا العمل ترتب عليه اغتيال قادة المقاومة في الضفة الغربية وفي غزة نتيجة التعاون الأمني. فهنا اللي حصل كان مفروض موجود، ليه اللي حصل اللي بيسموه الانقلاب؟ خلينا بقى نتكلم كلام علمي موثق.
نعم.
ما كانش قضية انقلاب، ده في أمن غزة افتقدت الأمن والأمان، حركة الاغتيالات على شدها، والمخدرات كانت في غزة في ذلك الوقت، لكن هي ليست الآن موجودة. ليس هذا كان بتكلم ما نشر في المراجع، أنا كنت قلت 60 مصدر الآن عبر على شبكة موقع قناة الرحمة عن القضية الفلسطينية. فاللي حصل بالضبط، حست السلطة المقاومة على أرض، حست الجرم، واتضحت بقى بعض الشخصيات وتعاونها مع اليهود في تصفية المقاومة، فكان ما يسمونه ابن انقلاب. هم ما كانوش انقلاب، ده هم كانوا يهدفون القضاء على المقاومة، لكن انقلب السحر على الساحر. هذه مسألة لا تعبث بعقول البشر، هذه القضية. اللي حصل بالضبط الآن يطلبون المصالحة. كيف يلتقي إنسان يتبع نهج المقاومة وهو ده الحل الوحيد المقاومة، لأن ديلهم من 91 سنة محدش أنصفهم محصورين، وأيضا فيما اتصل بالسلطة الفلسطينية المصرة على منهج المفاوضات، وإن كان الآن توقف الآن، فلذلك لا يمكن أن يلتقي، ده طريقان مختلفان.
والشعب الفلسطيني ذنبه إيه؟
نخلي ماذا؟ إحنا ما يجبش إن إحنا نعامل الشعب الفلسطيني ونقول له احنا دلوقتي بنحط زي ما بيقول العقدة في المنشار. مش ممكن، انت بتطالبني ان انسان باع وطنه. ومين اللي قال يا استاذ ملهم ان اليهود لهم ما قبل 67؟ اليهود يحتلون فلسطين من سنة 18. مين اللي احتل فلسطين؟ انجلترا.
ما هو
عصبة الامم فوضتها، وهيئة الامم اقامت الكيان من سنة 18. دي مش عرض محتل يا استاذ ملهم.
ما هو الاعلام بيسوق الكلام ده يا دكتور، يعني بيصور هذا الكلام وبيسوق الكلام اللي حضرتك بتقوله لمسألة الفرقة والنزاع اللي بين الاثنين، بين حماس وفتح، ويقول لك يا عم هم احرار اذا كانوا هم اللي باعوا ارضهم وعملوا وعملوا وعملوا.
نقطة خطيرة يا استاذ ملهم.
نعم.
الذي يقول هم احرار ليسوا احرار، هذه قضية العالم الاسلامي المحورية الاولى، مسؤولية حكام المسلمين والقادة والزعماء. فين العلماء يا استاذ ملهم؟ فين علماء العالم الإسلامي، أهل السنة والجماعة وغيرهم؟ أين هم؟ لم نسمع لهم صوتا. هل هذا موقف يليق؟ ده موقف محمد صلى الله عليه وسلم، ده موقف صلاح الدين الأيوبي اللي كان يطوف بين الأجناد ويبكي ولا يطعم ولا يهنأ ولا يرتاح، يقولوا له يا صلاح الدين رفقا بنفسك، الدواء اطعم شيئا، استرح قليلا. قال كيف أنام،
كيف استريح بيت المقدس كأن من وطأة الاحتلال يا ملهم؟ فين هم الآن؟ فين العلماء؟ أين هم؟ أريد أن أسمع الأمة الواحدة. احنا خير أمة أخرجت للناس. مصر دي كان لها دور طليعي محدش ينساه. مصر كان لها دور في فتح الأندلس. قوات الجزيرة العربية هي التي حررت مصر وحررت الشام وحررت فلسطين. جند الجزيرة، جند الحرمين الشريفين، جند محمد صلى الله عليه وسلم اللي حررت القدس وحررت الشام من الاحتلال الروم البيزنطي، وتواصلت مع جند مصر وجند الشام وبدأت فلوحات الإسلامية. إذن مصر هي التي وقفت في وجه الحروب الصليبية، ولذلك الحملة الصليبية الرابعة اللي كان مقرر لها أن تذهب إلى القدس مباشرة قالوا لا، يجب أن تتوجه إلى مصر مباشرة. قالوا كده مصر رأس الأفعى، هي لو ضربت مصر أمكنت قالوا كده مفاتيح القدس في مصر. هذا اقروا كتاب الحركة الصليبية الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، قالوا لأن مصر باستقالها السكاني كانت تشكل الرديف الذي أردف حركة الجهاد التي حرت القدس من يد الصليبيين. قالوا لأن مصر عندها فيها رجال خير أزناد الأرض، وإنهم ناس عندهم الوطن وتحرير الوطن ده جزء من المعتقد بتاعهم. مصر ما حدش يقدر، كان لها دورا، هي التي وقفت في وجه المغول والتتار، هي التي وقفت مع المماليك، هي التي أجهت الغزوة المغولية. مصر كان في أسطول في مصر يتوجه يحمي جنوب شرق آسيا من الصليبيين. مصر تحركت في عهد قايد باي علشان نصرة أهل الأندلس ومصر محدش، لكن مصر الآن دورها يجب أن تعاد تصحح مسيرتها. نحن أملنا في الله، لازم يدركوا يعاد من نعادي. نحن نعاد الصهاينة ونعاد الغرب لأنه أشاع الفتن في ربوع بلادنا. نحن لا نكره حاكما من حكامنا ولا نكره، لأن الناس الذين يتحمل أمانة وأنا يوم القيامة، لكن لازم يتجاوبوا مع صرخة الشعوب. وفلسطين دي مش مسؤولية الفلسطينيين ولا بتاعت حماس ولا بتاعت السلطة، دي مسؤولية العالم الإسلامي كلها. محدش يقدر الدولة بتاعته ويتصرف فيها على مزاجه. دي قضية العالم الإسلامي المحورية الصلح. عاوز علماء الإسلام يجتمعوا ويقرروا ويستنهضوا الهمة ويتقدموا الصفوف ويجتمعوا من الحكام والقادة والزعماء ويبين لهم، لا تبينه للناس. لكن المسألة الآن نحن ننتظر ونقول القضية حماس، لا، هي هذه مغالطة.
نعم.
وبعدين الاتهام ان حماس انها كانت بتتجر مخدرات او بتسرب سلاح، ده طلبة السلاح كان يقولوا باتنين جنيه عندهم في الداخل بمئتين جنيه، ده هو عاوز طلبة سلاح هو يهرب سلاح. اللي بيهرب السلاح عبر سيناء اليهود والمخدرات اليهود. وانا اذكر في 87 ياما ضبطت قضايا تهريب مخدرات وسلاح وتم قيده وبعضهم تم الافراج عنهم. فلذلك انا عم بقول مش ليسوا اخواننا في فلسطين. كل ما حصل تجاوزات، ولا اتصور ان واحد من اخواننا فلسطين يقتل اخ له في مصر. مصر اللي قدمت لسه النهارده انا بتكلم 271 الف شهيد يقتله. مش ممكن. لكن العريش فيها يهود وعلى الحدود في يهود، وهم طبيعتهم إثارة الفتن. لماذا يكون فرقة طائشة من هؤلاء المجرمين عشان يقع الفتنة؟ هذا وارد. وهنا التحقيق يظهر. لكن مظهر احنا ام مصر محدش يقدر يزايد على دورها، لكن لابد ان احنا العالم ينظر الينا ويحسب علينا خطواتنا. واجهزة الاعلام يجب ان يتصدى لها من يقدر خطورة الكلمة. احنا مش قضية ان احنا نشيع الفتن عبر اجهزة الاعلام. يقول صلى الله عليه وسلم الفتنة لعن الله من ايقظها. احنا فرض نطالب الان اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. ربنا صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من دعا الى عصبية ومات الى عصبية وقتل قاتل على عصبية. رسول الله دعوها فانها منتدى. نحن الان نحتاج العالم العربي كله. احنا مش كلمش بس قلت العالم كله في خطر، العالم العربي والاسلامي. اطالب الزعماء، استحلفكم بالله امتنا في خطر. اسمعوا كلامنا، تحققوا منه، بس مش عبر الاجهزة الاجنبية. احنا ما نتكلم علماء الامة هو كتبوا ونشر، لا
لو نرجع على شبكة الانترنت الموقع بتاع جوجل ونحو وعي سياسي وتاريخ واستراتيجي فيها كتب كيف تفكر إسرائيل، إدارة الصراع العربي الإسرائيلي، كيف نفكر استراتيجيا وستين من، يعني عاوز أقول إذن الأمة في خطر، الموقف السلبي هذا خطر يا أستاذ ملهم. العدو استهان بنا لأن غساء كغساء السلبي، وحدة صفنا فريضة، إحنا أمة تدين بالإسلام، أمة تدين بالإسلام، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة تحتاج عند كل مقومات الوحدة، فعار علينا أن نتسول على موائد الغرب والشرق وحدتنا أو تحرير مقدساتنا أو حماية أوطاننا. هذه الكلمة التي أردت من خلال نحن نوجهها لإخواننا في خلال هذه.
ربنا يكرمك دكتور جمال يعني، ويبارك في عمرك يا رب اللهم أمين، ويبارك في علمك وفي عمرك يا رب اللهم أمين يا رب. يعني أنا بعد كلام حضرتك ما أقدرش أتكلم، يعني بعد كلام حضرتك ما نقدرش يعني ونستكمل في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. يعني كلام حضرتك يا دكتور يعني تأذل إن إحنا ممكن في الحلقات القادمة إحنا بنتكلم عن منقول، وحضرتك بتأكد هذا الكلام من خلال كتبهم ومن خلال المراجع ومن خلال الوثائق ومن خلال مخططات كثيرة مشاهدينا الكرام، في مسألة بنقول العالم الإسلامي في خطر، هم يريدون تمزيق الأمة الإسلامية. لو جينا حضرتك لو ينفع نجيب مخططاتهم لكل دولة من بلاد الإسلام هم عاوزين يعملوا فيها إيه، 1 2 3 4، ونقارن بما قالوه من سنوات عديدة كثيرة بعيدة جدا، وبنلاقي إن هو الآن بينفذ وبيطبق إن شاء الله تبارك وتعالى.
أسأل الله عز وجل أن الإخوان ينتبهوا إلينا. صحيح أنا مش مطالب، إحنا مطالبون أن نؤدي واجب البلاغ، لكن إحنا نستنهض هذا العلماء أيضا يا أستاذ نور.
نعم.
هنا فين العلماء؟ يعني هل تلقيت مقالمة المقابلات التخصصية من ناس آخرين وقالوا الكلام اللي بيقوله فلان ده حد من علماء السياسة والاستراتيجية دخل في مكان في مداخلة عشان يساند هذا الفكر؟ يعني نشهد الله عز وجل وأنا آتي إلى هنا، ويا ترى الواحد هيبقى هيمتد عمره حتى يبلغ هذه الرسالة.
ربنا يبارك في عمرك.
القضية عز وجل دي مسؤولية. ربنا يقول يا إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنه اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك توب عليهم وأنا التواب. يا علماء المسلمين اتقوا يوما ترجعون فيه الله. ويا قادة العالم الإسلامي نستحلفكم بالله أن تنهضوا بأمتكم تجاه أمتكم. يقول صلى الله عليه وسلم إنها لأمانة وإنها يوم القيامة لخزي ولا ندام إلا من أخذها بحقها. أسأل الله لنا ولكم
آمين التوفيق يا رب. والسلام. آمين يا رب. ربنا يكرمك دكتور جمال،
وجزا الله قناة الرحمة القائمين عليها وجزاكم الله خيرا يا أستاذ ملهم.
ربنا
على ما قدمت جعل الله في ميزان الحسنات.
آمين يا رب اللهم آمين. ربنا يكرمك دكتور جمال، يعني ما نقدرش نتكلم بعد كلام الدكتور جمال، ربنا يكرمه يا رب اللهم امين. الامور واضحه مشاهدينا الكرام، والكلام واضح والرسائل واضحه. نسال الله تبارك وتعالى السلامه، ونسال الله تبارك وتعالى الامن والامان اللهم امين. مشاهدينا الكرام في النهايه بسمكم اتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيله العالم الجليل الاستاذ الدكتور جمال عبد الهادي، المؤرخ الاسلامي الكبير واستاذ التاريخ الاسلامي. شكرا جزيلا استاذنا الجليل.
شكرا،
ربنا يكرمك. مشاهدينا الكرام كل التحيه والتقدير لحضراتكم من اسره قناه الرحمه، احبكم في الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض.